الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربي شرح زاد المستقنع كتاب الحدود إلى أن قال باب حد الزنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله مقدمة في الحدود عامة من جهة التعريف والشروط العامة في إنفاذها، شرع عليه رحمة الله في ذكر الأحكام المتعلقة بكل واحد منها على وجه التفصيل، وبدأ بحد الزنا من الحدود الستة لأنه أعظم هذه الحدود وهو أشدها، وفاحشة الزنا هي أعظم الفواحش، وقد قرنها الله عز وجل بالشرك والقتل. وحد الزنا فيه مسائل ست: التعريف والحكم ودليل الحكم ودليل الحد وأنواع الحد ونوع الحد وشروط إنفاذ أو وجوب الحد. وتحت هذه المسائل الست مسائل كما يثبت به الحد وسيأتي في الشروط، وكشروط الإحصان بالنسبة لحد الرجل. فأما التعريف فالزنا هو الفجور في اللغة، والزنا يمد ويقصر، والمد لغة بني تميم والقصر لغة أهل الحجاز. المد معناه الهمز الزنا، وأنشد فيه قول الشاعر: وأما الزنا فإني لست قاربه والمال بيني وبين الخمر نصفان. والقصر هو الذي جاء به القرآن. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو فعل الفاحشة في قبر أو دبر كما ذكر البهوتي رحمه الله وسيأتي، وقيل هو وطء محرم، هو وطء محرم في غير نكاح، هو وطء امرأة محرم في غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. هذا هو التعريف. وأما حكم الزنا فهو محرم بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي قوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، فنهى سبحانه وتعالى عن قربانه، والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مواقعته، فإنه يتضمن النهي عن أخذ الأسباب والوسائل وتعاطيها التي تؤدي إليه. ولذا حرم الشارع النظر إلى المرأة الأجنبية، وجعل غض البصر سببا لحفظ الفرج، فقال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ويحفظ فروجهم أي بغض أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كذلك حرم الله عز وجل الخلوة، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. وحرم السفر بلا محرم للمرأة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم. هذا كله من احتياط الشريعة لعدم وللحيلولة بين المكلف وبين الوقوع في هذه الفاحشة الشنيعة. وكذلك دل عليه الكتاب في قوله على تحريم الكتاب في قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآيات. ودلت السنة أيضا على تحريمه وعلى كونه من أعظم الذنوب والكبائر. قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذه بعض أدلة الكتاب والسنة. وأجمع المسلمون على تحريمه وعلى أنه من أكبر الكبائر وأنه على مراتب. فالزنا بذات المحرم أعظم من الزنا بغيرها، والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالبعيدة، والزنا بالأخت من الرضاع أعظم منه من الزنا بغيرها. هذه المسألة الثانية والثالثة، وهي حكمه ودليله، أي حكم الزنا. وأما الحد فهو ثابت أيضا بدليل الكتاب وبدليل السنة وبدليل الإجماع. وسيأتي إن شاء الله عز وجل أن الحد نوعان: حد رجم للمحصن وحد جلد لغير المحصن، وكلاهما ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب في الجلد فقوله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذه الآية ناسخة للحد الأول الذي كان في أول الإسلام، فكان حد الزنا في أول الإسلام كان الحبس للثيب والتقريع بالكلام للبكر، كما دلت عليه آية النساء: والذين يأتون الفاحشة من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني من الثيب من الزوجات، فحدهن الحبس فأمسكوهن في البيوت إلى الوفاة. ثم قال عز وجل في البكر: واللذان ياتيانها منكم، أي هذه الفاحشة، واللذان ياتيانها منكم فآذوهما، يعني بالتقريع والتوبيخ بالكلام. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ قيل بالسنة وقيل بالقرآن. والقرآن نسخ بالجلد والسنة جاءت بالرجم. كذلك ثبت الحد بالرجم في أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال في السنة التي توفي فيها قام على المنبر وقال إني قائل مقالة من وعاها ولعلها تكون بين يدي أجلي، فمن وعاها منكم فليبلغ بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يفقها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأنزل الله عليه الكتاب، وكان مما أنزل آية الرجم، فتلوناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ولا يأتي على الناس زمان يقول قائلهم لا أجد الرجم في كتاب الله فيترك فريضة قد فرضها الله عز وجل. فعلى الزاني المحصن الرجم إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل، وهذا الحديث في الصحيحين. وقال رضي الله عنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وكذلك ثبت الرجم بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين، وثبت بقوله وأمره فقال واغدو يا أنيس في قصة العسيف، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجمها. وهذه الأدلة المتكاثرة تدل على ثبوت هذا الحد، وسيأتي بعض التفصيل فيما يذكر المصنف عليه رحمة الله. من المسائل التي ذكرنا النوع الحد وذكرناهما، والرجم لا يكون إلا بإحصان، وشرط الإحصان الذي يكون معه الرجم أن يعقد على امرأة في عقد صحيح ويطأها في القبل وهما كاملان. هذه خمسة شروط للإحصان، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. وأما المسألة الأخيرة التي ينبغي ألا تغيب عن طالب العلم، وهي ما يثبت به أو ما هي شروط وجوب الحد، وهي ثلاثة: أن يحصل الإيلاج وهو تغيب الحشفة، وأن تنتفي الشبهة، وأن يثبت الحد. وثبوت الحد يكون بإحدى ثلاث: إما بإقرار، وإما ببينة وهي أربعة شهود، وإما بالقرينة وهي الحبل، على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه رؤوس المسائل في هذا الباب، ويأتي تفصيلها في كلام المصنف عليه رحمة الله. نعم.
باب حد الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إذا زنى المكلف.
فالوطئ في الدبر زنا، إذا وطئ أجنبية أو وطئ ذكرا فحكمه حكم الزنا على ما سيأتي. نعم.
إذا زنى المكلف المحصن رجم حتى يموت.
إذا زنى المكلف، هذا الشرط تقدم وهو التكليف، فلا حد على صغير، ولا حد على مجنون، ولا حد على نائم، ولا حد على من قام به عارض من عوارض الأهلية والتكليف من الإكراه أو الجهل. فمن شرط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم، وليس من شرطه أن يكون عالما بالحد، وألا يكون مكرها، أن يكون مختارا لا مكرها. ويجمع هذا كله قوله رحمه الله إذا زنى المكلف. والزنا هو الإيلاج، لا يكون زنا إلا بإيلاج، فلا زنا بتقبيل ولا ضم ولا خلوة. لأن أحد الصحابة رضي الله عنه جاء كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال ما أهلك؟ قال قبلت امرأة وفعلت وفعلت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، ولم يقم عليه الحد لأجل هذه المباشرة. فلا حد إلا بالوطء كما سيأتي. نعم. إذا زنى المكلف المحصن، فحده الرجم حتى الموت. الإحصان المقصود به في هذا الباب غير المقصود به في أبواب أخرى، فإن الإحصان له في ألفاظ الشارع ثلاث إطلاقات: يطلق الإحصان ويراد به التزويج أو المحصنة أي المزوجة، ويطلق على الحرة، ويطلق على العفيفة. فمن إطلاقه على المزوجة قوله عز وجل في سياق ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية، ثم قال في التي بعدها: والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات. ومنه قوله عز وجل: فإن أحصنا يعني تزوجنا فعليهن ما على المحصنات يعني الحرائر. فهذه الآية آية النساء جمعت المعنيين: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والإطلاق الثالث يطلق على العفيفة، ومنهم قوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمهن الله، إلى أن قال عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات يعني العفيفات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني العفيفات من الكتابيات. وأما المحصن في هذا الباب فهو الذي جمع وصفا زائدا على التزويج، فالمحصن هو الذي جمع الشروط الخمسة التي تقدمت: أن يعقد على امرأة، وأن يكون العقد صحيحاً، وأن يطأ هذه المرأة، وأن يكون الوطء في قبولها، وأن يكون كاملين. والكمال فيهما بثلاث صفات: أن يكون عاقلين بالغين حرين. فإذا اختل واحد من هذه الشروط لم يكن الزاني محصناً، فيكون حده الجلد. إذا زنى المكلف المحصن فحده الرجم حتى الموت. من هو المحصن؟ هو الذي اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة: أن يعقد على امرأة، أن يعقد على امرأة سواء كانت مسلمة أو كتابية. وقوله أن يعقد على امرأة، لو كان عنده أما يطأها فليس بمحصن. الأمة لا تحصن، لا تجعله محصنا، ولا يستحق بوطئها الرجل أن يعقد على امرأة. وأن يكون العقد صحيحا، فلو عقد عليها عقدا باطلا لم يكن محصنا، لو عقد عليها عقدا باطلا كان يعقد على أخته والعياذ بالله، فهذا العقد لا يحصنه ولو وطئها. أو عقد عقداً فاسداً لا يحسن هذا العقد ولو وطئ، كأن يعقد بلا ولي أو بلا شهود أو في نكاح متعة أو شغار. وأن يطأ، فإن عقد ولم يطأ، عقد وخلى بها فقط، عقد وقبل أو باشر دون الفرج، فلا يكون محصناً ولا يرجع، لا هو ولا هي. وهذه الشروط فيهما جميعا: لا تكون محصنة وترجم إلا إن كانت متزوجة في عقد صحيح ووطئها زوجها. الشرط الرابع: أن يكون الوطء في القبول. فلو عقد على امرأة عقدا صحيحا ووطئها في غير القبول ولو بالوطء المحرم في الدبر، فإنه لا يكون ولا تكون محصنة بهذا الوطء. الشرط الخامس: أن يكون كاملين. والكمال في العقل بأن يكون عاقلين حرين بالغين. وعلى هذا فلو عقد على صغيرة لا يكون محصنا لأنه عقد على صغيرة، ولا تكون محصنة هي لأنها صغيرة، ولا حد على صغيرة. وأن يكون حرين، فلو عقد على أمة بشرطي الجواز في آية النساء فلا يكون بهذا العقد وإن كان متزوجا لا يكون محصنا، أو عقد على مجنونة فزوجته مجنونة وهو عاقل وحر وهي حرة لكن لا يكون محصنا بهذا العقد. ما دليل هذه الشروط؟ الإحصان هو أن يكون متزوجا، أن يكون قد تزوج، وليس من شرط الرجم أن يكون متزوجا عند فعل الفاحشة. فمتى تزوج ووطئ ولو طلق، أو تزوجت ووطئت ثم طلقت وزنت، فالحد واجب عليهم، لأن الإحصان وقع بأول عقد صحيح حصل فيه الوطء في القبل، وهم على هذه الأوصاف الكمالية الثلاثة التي أشرنا إليها. فإذا اجتمعت هذه الشروط فحده الرجل، لو تخلف واحد من هذه الشروط فلا حد عليه، فعليه الحد لكن الجلد، الجلد على تفصيل سيأتي في الحر وفي الرقيق. إذا اجتمعت هذه الشروط فحده الرجم، والرجم هو الرمي بالحجارة المتوسطة التي لا تفضخ فتمثل به، ولا والتي ليست أيضا صغيرة فتؤخر زهوق الروح، وإنما يرمى بحجارة متوسطة إلى أن يموت، فحده الرجم حتى يموت ولا يرجم ثم يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجموا حتى مات المحدود، فرجم اليهوديين حتى مات، ورجم ماعزا حتى رجموه الصحابة رضي الله عنه وأدركوه بالحرة إلى أن مات، وأنيس الأسلمي غدا إلى امرأة الرجل واعترفت ورجمها إلى أن ماتت. إذا زنى المكلف
المحصن،
المحصن كما تقدم،
رجم حتى يموت،
رجم بالحجارة، والرجم الرمي، نعم، حتى يموت، نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله،
لقوله وفعله. ذكرنا قبل أن الحد كان حبسا وتقريعا، ثم نسخ بآية المائدة وبالسنة، والسنة تنسخ الكتاب، لأن السنة والكتاب كلاهما وحي وكلاهما حق. وهذا الحد الذي هو الرجم كما تقدم ثابت بالسنة وثابت بالإجماع، بل ثابت بالقرآن المنسوخ، لا بالقرآن المنسوخ لفظه، فإن عمر رضي الله عنه قال: وقد نزلت آية الرجم وعقلناها ووعيناها وعرفناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وهذا من نسخ التلاوة وبقاء الحكم. وهذه الآية جاء في بعض في غير الصحيحين: والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وبعضهم يناقش في هذا أنه ليس من نظم القرآن وليس من ليس بثابت، وسواء ثبتت هذه اللفظة أو لم تثبت فإننا نقطع أن من القرآن ما نزل ونسخ وهو الرجم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، لأن الله قال في آية النساء: فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، الجلد والرجم، والبكر بالبكر، الجلد وتغريب عام. رواه مسلم. وتقدم قول عمر: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وحديث العسيف: إن كما روى أبو هريرة: رجلين اختسما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أسألك بالله إلا قضيت بيننا وبيننا بكتاب الله. فقال أفقههما: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته، ثم إني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بشاة بمئة شاة ووليدة، يعني أعطى زوجها مئة شاة وجارية على أن يعفو عنه ويستره ولا يرجم. قال: ثم إني سألت أهل العلم. وهذا دليل على أن الصحابة كان الرجم عندهم متقررا. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليد رد، يعني مردودة لصاحبها، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، كما أفتاه العلماء، يعني من علماء الصحابة رضي الله عنهم. واغد يا أنيس، أي الأسلم، إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا إليها واعترفت ورجمها. والحديث من أحاديث العمدة وهو متفق عليه. كذلك ثبت في الصحيحين أن يهوديا ويهودية زنيا فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ وكان محصنين، فقال: يجلدون ويفضحون، يعني لا يرجم. فقال عبد الله بن سلام، وكان يهوديا وأسلم: كذبتم، إن فيها يعني في التوراة آية الرجم. فأتي بالتوراة فجعل ابن سوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال: ارفع يدك. قاله عبد الله بن سلام فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم وهو حاضر، وابن عمر حاضر. وقال: رأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. وفيه حديث عبادة رضي الله عنه: والثيب بالثيب، الجلد والرجم. وهذا شيء أجمع عليه المسلمون، ولم ينكره إلا طائفتين: الخوارج في القديم، والعقلانيون من بعض المفتين ومن يسمى بالمفكرين والعصرانيين في زمننا. أنكروا حد الرجم بدعوى أنه ليس في كتاب الله، وأن القرآن إنما نزل بالجلد. قال الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والآية عامة: الزانية والزاني، سواء كانت محصنة أو غير محصنة. وهذا إعراض عن القرآن. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله: روينا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه حاور وجادل الخوارج في هذا، قالوا: لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل. فقال: أين تجدون الصلوات الخمس في كتاب الله؟ وأين تجدون الزكاة ومقاديرها ومن يستحقها في كتاب الله؟ فقالوا: أمهلنا. فأمهلهم، فأتوا في اليوم الثاني قالوا: لا نجدها في كتاب الله. قال: من أين أتيتم بها؟ قالوا: من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين. قال: وكذلك الرجم هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمل المسلمين. على أنه لم يقع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لم يثبت الزنا بالبينة إلى زمانه. وقال بعض مشايخنا: لم يثبت الزنا ببينة إلى زماننا هذا، وإنما يثبت أحياناً في قرون متفاوتة بإقرار عند قوة إيمان الزاني ورغبته في التوبة. فوجود هذا الحد الزاجر يزجر الناس عن مواقعة هذه الفاحشة الشنيعة. فما دام أن السنة ثابتة بذلك، فلا وجه لإنكار لا الخوارج ولا من اقتدى بهم من العصرانيين. والرد المفصل على الطائفتين موجود في كتاب إرسال الشواذ، يمكن أن يرجع إليه، فإن قولهم هذا يعد من الأقوال الشاذة المصادمة لإجماع المسلمين. والله عز وجل أرحم بعباده سبحانه وتعالى، وما جعله الله عز وجل الرجل في كتاب الله امتحانا لنا، هل نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. فليست كل الأحكام في كتاب الله. هؤلاء اليهود كان الرجم في كتابهم وأبطلوه واستبدلوه بالتحميم والتوبيخ. فالعبرة إنما هي بالعمل ليس بنوع الدليل. قال: والمحصن
رجم حتى يموت، لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله،
لقوله وفعله كما تقدم.
ولا يجلد قبله،
ولا يجلد قبله في قول جماهير أهل العلم أن الزاني المحصن يرجم فقط ولا يجلد قبل الرجم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وهو يشير إليها بهذه الجملة المصنف، إلى أن الزاني المحصن يجلد في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني يرجم. واستدل بحديث عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي تقدم: الثيب بالثيب الجلد والرجم، وهذا في صحيح مسلم. قالوا: كما أن البكر يجب في حده أمران، الجلد والتغريب، فهذا أيضا يجب في حده الجلد والرجم. واستدل أيضا استدل لهذه الرواية بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه حينما أقام الحد على الزانية وجلدها في اليوم الأول ورجمها في اليوم الثاني قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه لا جلد مع الرجم، لأن الأدنى يندرج في الأعلى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، فيكون حديث عبادة رضي الله عنه منسوخا. ما فعل ذلك باليهوديين بل رجمهما مباشرة، وما فعل ذلك بماعز، ولا فعله بالغامدية، وما فعله أنيس بامرأة الرجل في قصة العسيف. فالصحيح وما اختاره المصنف أنه لا جلد قبل الرجم، ولا يجمع عليه بين حدين. نعم.
ولا ينفى
بخلاف البكر على خلاف فيه وسيأتي. لا ينفى لأنه سيرجم ويموت، لكن لو قيل ينفى ثم إذا عاد رجم، وهذا لا أعرف أحدا قال به. نعم.
والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية أو المستأمنة في نكاح صحيح.
شرع رحمه الله في ذكر شروط الإحصان في باب الزنا: والمحصن من وطئ، فلا بد من الوطئ، امرأته، فلو وطئ جاريته لا يكون محصن. لو زنى ولم تقم عليه البينة ثم زنى مرة أخرى لا يكون الزنا الأول محسنا له، فلا بد أن يكون الوطئ لامرأة. لو تلوط والعياذ بالله وطئ رجلا لا يكون محصنا بهذا الوطئ، لو وطئ بهيمة لا يكون محصنا بهذا الوطئ. من وطئ امرأته، لو وطئ امرأة أخرى كما قلنا زاء على وجه الزنا لا يكون محصنا. من وطئ امرأته، نعم،
المسلمة
أو المستأمنة، والصواب أن يقول أو الكتابية أو الذمية، لأن الكتابية تشمل الذمية والمستأمنة والمعاهدة، فيجوز له أن ينكح الكتابية. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فالكتابية تحصن المسلم وكما أنها تحصن الكتابي، فقد رجم كما تقدم في حديث ابن عمر رجم اليهوديين صلوات الله وسلامه عليه وكانا محصنين، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن الإمام أحمد أن الكتابية لا تحصن المسلم، لأن تمام المتعة لا يكون إلا بالمسلمة. والذي يظهر أن من تزوج كتابية صار ووطئها في نكاح صحيح وهي حرة بالغة عاقلة وهو كذلك أنه يكون محصنا بوطئها. نعم.
في نكاح صحيح،
هذا شرط متفق عليه بين جميع الأئمة، فلا إحصان في نكاح باطل ولا في نكاح فاسد. لو نكح نكاح متعة أو شغار أو تحليل أو بلا ولي أو بلا شهود فلا يكون محصنا بهذا النكاح، سواء اعتقد صحته أو لم يعتقد لوجود الخلاف فيه. نعم.
في قبولها،
وهذا الشرط الرابع أن يكون الوطء في القبول، سواء كانت حائضا أو طاهرة، سواء كانت محرمة أو ليست بمحرمة، أو كانت صائمة انتهك حرمة رمضان أو لا، فمتى ما حصل الوطء لهذه الزوجة في العقد الصحيح وهما على الأوصاف الكمال التي تقدمت صار محصنا وهي كذلك. فإن زنيا أو زنى أحدهما بعد هذا تحقق هذه الشروط الخمسة فحدهما أو حد أحدهما إن زنى الرجم. هذه الشروط ليست شروطا لوجوب الحد، وإنما هي شروط
ثبوت
لإثبات الإحصان الذي إذا ثبت كان الحد رجما.
وهما أي الزوجان بالغان عاقلان حران،
هذا الكمال فيهما، والكمال يكون بهذه الأوصاف. وهذا الحد الذي هو الرجم بعضهم كالموفق رحمه الله زاد من الشروط الحرية بأن يكون حرين، معناه أن الرقيق لا رجم عليه، وسيأتي، وهو قول عامة أهل العلم خلافا لأبي ثور عليه رحمة الله. وهما عاقلان بالغان حرا. نعم.
فإن اختل شرط منها أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما أي أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما.
وكذلك لو اختل فيهما، لو وطئ صغير صغيرة، أو مجنون مجنون مجنونة، أو عبد أمه، فلا يكونا محصنين. نعم.
ويثبت إحصانه بقوله وطئتها،
يثبت الإحصان إما ببينة وإما بإقراره، إما بقوله وطئتها، هذا إقرار ولا بد من التصريح بالوطء. أما لو قال جامعتها فلا يثبت الإحصان، أو قال باشرتها لا يثبت الإحصان، لأن الجماع يطلق على الاجتماع، والمباشرة تكون فيما دون الفرج، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فيباشرني، كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فلا بد أن يصرح فيقول وطئتها أو نكتها، فإذا صرح بهذا صار محصنا وهي كذلك، وأن يقر أنه وطئها في نكاح إيش صحيح، وأن يصرح أنه وطئها في القبر. نعم.
ويثبت إحصانه بقوله وطئتها ونحوه.
نعم.
لا بولد منها،
لا بولد منها. فلو أتت بولد منه لا يكون الولد دليلا على الإحصان، لا 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 له ولا لها. لماذا؟ لأن الولد يلحق به ولو لم يطأ، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عائشة: الولد للفراش. فيشترط في لحوق الولد وجود الفراش مع إمكان الوطأ، ولا يشترط في إلحاق الولد حقيقة الوطأ. متى ما وجد الفراش لو عقد عليها ثم صافر وبعد 6 أشهر من العقد ولدت، هذا الولد له، إلا أن ينفيه بلعان. فإذا ولدت منه وأنكر لا يكون محصنا، ولا تكون هي أيضا محصنة. الإحصان لا بد من حقيقة الوطء، وأما لحوق الولد فيكون بمجرد العقد مع إمكان الوطء. نعم.
لا بولد منها مع إنكار وطئه،
مع إمكان وطئه،
إنكاري مع إنكار وطئه،
مع إنكاري. أما لو أقر أنه هو الذي وطئ وكان في نكاح صحيح فيثبت الإحصان، وشرط أن تكون حرة كما تقدم، وعاقلة وبالغة، وهو كذلك. نعم.
وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن جلد 100 جلدة.
انتقل رحمه الله إلى النوع الثاني، وهو حد البكر، فحده الجلد بدليل الكتاب: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والسنة في حديث عبادة رضي الله عنه: والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فحد الزاني البكر الذي لم يتزوج، أو تزوج ولم يطأ، أو تزوج ووطئ لكن كانت صغيرة أو مجنونة، أو تزوجها في عقد باطل أو عقد فاسد، يعني لم تجتمع الشروط التي تقدمت، فحده الجلد. إذن الجلد يكون لبكر لم يتزوج، أو لامرأة بكر لم تتزوج بعد، ويكون أيضا لمتزوج أو متزوجة لكن اختل في نكاحهما شرط من الشروط الخمسة التي تقدمت. فإذا كان الأمر كذلك فحده جلد مئة بإجماع المسلمين مع دليل الكتاب والسنة ونقل الإجماع غير واحد كابن رشد وغيره عليهم رحمة الله. نعم،
لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة.
نعم.
وغرب أيضا مع الجلد عاما.
وغرب عاما يعني نفي إلى غير بلده حولا كاملا بالسنة الهلالية للشمسية، فإذا حال عليه الحول رجع إلى بلده، لحديث عبادة رضي الله عنه: والبكر بالبكر الجلد وتغريب عام. وثبت التغريب أيضا في حديث أنس رضي الله عنه في قصة العسيف ثبت في قصة العسيف، نعم، أنه قال: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. والقول بالتغريب هو قول الحنابلة والشافعية، وذهب المالكية إلى أن الرجل يغرب للمرأة، وأما الحنفية رحمهم الله فإنهم لا يرون التغريب لأنه زيادة على النص القطعي أي الآية، فإن الله عز وجل قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولم يذكر التغريب، ولم يذكر التغريب. والدليل على سنية التغريب السنة التي تقدمت وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفعلهم هذا يشبه الإجماع، ولذا اكتفى المصنف رحمه الله على هذه المسألة بالاستدلال بفعل كبار الصحابة رضي الله عنهم، فقال:
لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن
غرب لما تقدم في حديث أنس وفي حديث عبادة رضي الله عنه. نعم.
وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب.
نعم.
وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب.
نعم، روي عن عمر رضي الله عنه أنه غرب وغرب شارب الخمر ثم قال: لا أغرب بعد هذا مسلم. روي عنه هذا لأن شارب الخمر الذي غربه تنصر فامتنع رضي الله عنه من التغريب، وقيل أنه امتنع من تغريب شارب الخمر، وأما الزاني فالسنة ثابتة بتغريبه. نعم، فالصواب أن الزاني البكر يغرب إلا إذا خشي أنه لو غرب زاد في الفاحشة، فمن شرط التغريب أن يغرب إلى بلد صلاح لا إلى بلد تكثر فيه الفواحش، فإن هذا مخالف لمقصد الشارع. فالمقصود من التغريب أن يبقى مشتغلا بطلب معاشه، والغريب يخاف، بخلاف المقيم في بلده فإنه يعرف مداخل النساء وقد يواقع الزنا أكثر من مرة، فإذا غرب اشتغل عن هذا بطلب المعاش وخاف خوف الغريب من أهل البلد الذي يصل إليه. نعم.
ولو كان المجلود امرأة فتغرب مع محرم.
ولو، إشارة إلى الخلاف، والخلاف في المذهب، وهو خلاف أيضا مع الإمام مالك رحمه الله، فإنه قال: المرأة لا تغرب. الحنفية قالوا: لا يغرب لا ذكر ولا أنثى، استدلوا بالآية، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة، حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. ولم يذكر التغريب، والصواب هو تغريب الذكر. وأما الأنثى فتغريبها هو مذهب الحنابلة في المشهور، وهو قول الشافعية والظاهرية لعموم حديث العبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. والذي يظهر أن المرأة لا تغرب لأن تغريبها لم يرد في نص وإنما ورد في الذكور، قال على ابنك جلد مئة والتغريب عام. وحديث عبادة رضي الله عنه يحمل على الذكر، ولأن في تغريبها مفسدة عظمى، فإنها إن غربت وحدها خالفت الشارع في نهيه صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بلا محرم، وإن أخذت معها محرما انتقل الحد منها إلى غيرها، فعوقب من لم يزن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن قيل يخرج المحرم معها وأجرته عليها زيد في حدها، فحدها الجلد والتغريب، وأما نفقة المحرم إلى عام أن تكون عليها هذا فيه زيادة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحبس في البلد. وقد قال الموفق رحمه الله: أعدل الأقوال في هذه المسألة هو قول مالك عليه رحمة الله أن الذكر يغرب ولا تغرب الأنثى، لما تقدم الله أعلم. وعلى ما اختاره المصنف أنها تغرب، فقال: ولو كان المجلود امرأة فمن شرط تغريبها أن يكون معها محرم، إذا فقد المحرم قالوا تدفع إلى مسافة أقل من مسافة القصر، يعني إلى أقرب البلدان عن بلدها، وهذا فيه فساد لها لأنها تتعرض. الغريب لا يستحي، قد يستحي من مواقعة الفاحشة في بلده، فهذا فيما يظهر والله أعلم على خلاف الراجح. نعم.
فتغرب مع محرم وعليها أجرته.
نعم.
فإن تعذر المحرم
إذا لم يتبرع، فإن تعذر المحرم. نعم.
فوحدها إلى مسافة القصر.
إلى مسافة القصر، يعني أقل المسافة التي تكون فيها مسافرة. نعم.
ويغرب غريب إلى غير وطنه.
ومنهم من قال يكون على بيت المال، بيت المال يتحمل نفقة المحرم لأنها من مصالح التي يتحقق بها دفع الفواحش عن المجتمع المسلم، فإن الزنا إذا أبعدوا عن البلد صار نقيا، ليس بينهم ممن تعاطى هذه الفاحشة أحد. نعم.
ويغرب غريب إلى غير وطنه.
الغريب إذا زنى غرب عن البلد الذي زنى فيه، لكن إلى غير بلده ليتحقق مقصد الشارع من التغريب. نعم.
وإذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة.
وإذا زنى الرقيق جلد باتفاق الأئمة ونقل إجماعا 50 جلدة، ولا يرجم ولو كان محصنا، ولو تزوج حرة أو أمة. وروي عن أبي ثور وغيره من فقهاء السلف أنه يرجم إذا كان محصنا كالحر لعموم النصوص، والذي يظهر والله أعلم هو أن الرقيق شأنه أقل من الحر، فحده الجلد مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن. وقد تدل عليه الآية في قوله عز وجل: فإذا أحصن، يعني تزوجنا، ولو تزوجت فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر من العذاب. والرجم لا يتنصف، الرجم للموت لا يمكن تنصيفه، فتعين الجلد والعذاب. قال الله عز: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال في آية المائدة: وليشهد عذابهما. إذن العذاب هنا هو العذاب هناك، وهو الجلد. فيجلد الرقيق سواء كان أمة أو كان عبدا، يجلد 50. النص في آية النساء ثابت في الأمة، وقيس عليها العبد. من العلماء من قال العبد كالحر يجلد 100، لأن التنصيف جاء في حق الأمة فقط، فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والذي يظهر أن الرق في مرتبة أقل من مرتبة الأحرار، فيكتفى في حقهما بالجلد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم وهذا عام سواء كانت في مزوجة أو ليست مزوجة، ويقاس عليها الرقيق. إذا زنت أحد أمامة أحدكم فاجلدوها، أي 50، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بالظفير، يعني بحبل.
لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة، لا غير. ولا يغرب.
ولا يغرب. لماذا لا يغرب؟ هذا المذهب، وهو أيضا مذهب الحنفية على الأصل عندهم، ومذهب المالكية، وذهب الشافعية والظاهرية، أن العبد أيضا والأمة يغربان إذا زنيا، لعموم الأدلة، حديث عبادة رضي الله عنه، حديث أنس في قصة العسيف. فهذا عام في كل زاني، وإنما سقط عنهم الرجم بالإجماع. والصواب أنه لا يغرب العبد ولا الأمة، لأن التغريب لهما يكون على حساب السيد، فيتضرر السيد. والحد إنما شرع لزجر وجبر ما وقع منه هو. والقاعدة الفقهية: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
ولا يغرب الرقيق، لأن التغريب إضرار بسيده. ويجلد ويغرب مبعض بحسابه.
ويجلد ويغرب مبعض، المبعض من بعضه حر وبعضه رقيق، فإذا كان نصفه حرا فإنه يجلد كم؟ 75 جلدة. ويغرب نصف عام، لأن نصفه حر. نعم.
وحد لوطي، وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا به كزان.
نختم بهذه المسألة. وحد لوطي، اللوطي هو من فعل فعل قوم لوط، وهذه النسبة فيها بحث لبعض أهل العلم كالشيخ بكر رحمة الله تعالى عليه في المناهي اللفظية، فإنها لا تليق، لأن نسبة هذه الفعلة إلى نبي من أنبياء الله عز وجل فيه ما فيه، وما ورد في السنة هو إضافتها إلى قوم لوط. من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. ومن العلماء من قال هي نسبة إلى قوم لوط، اللوطي نسبة إلى قوم لوط، ومنهم من قال هي نسبة مشتقة من فعل لوط، فإن لوط في اللغة يعني ألصق ودهن، واللواط فيه شيء من هذا. ومنه ما جاء في الصحيحين في قصة قيام الساعة، في حديث قيام الساعة ونفخ الصور: فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. هذا في الصحيحين، يلوط حوض إبله، يعني يطليه، أو كما يسمى اليوم بالتليس، يليسه. فاللواط فيه شيء من هذا، من الإلصاق. فقيل لوطي نسبة إلى أو مشتقة من هذا الفعل. وعلى كل حال، فالأولى أن يقال: وحد من عمل عمل قوم لوط. ولذلك كما ذكر الشيخ بكر رحمه الله، نفر الناس من اسمه عليه السلام، فلم يوجد في سير في كسير أعلام النبلاء إلا رجل واحد تسمى باسم لوط، والله عز وجل سماها الفاحشة ولم يسمها اللوطية. وحديث اتيان المرأة في دبرها هو اللوطية الصغرى لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالأولى أن يعدل عن هذه العبارة، فيقال عنها عمل قوم لوط أو اتيان الذكر أو الفاحشة: أتأتون الذكران العالمين. وهذا العمل محرم بدليل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والفطر السليمة تنفر منه، كما قال الله عز وجل: أتأتون الفاحشة، فسماها فاحشة وعرفها على أن الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فبعض أهل العلم يذهب إلى أن اللواط أفحش والعياذ بالله من الزنا، لأنه على خلاف الفطرة. ودلت السنة أيضا على تحريم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. رواه أبو داود. إذا تبين هذا فالبحث ما هي عقوبة أو حد من عمل هذه الفاحشة الشنيعة. قال رحمه الله: وحد لوطي
فاعلا كان أو مفعولا به كزان.
وهذه المسألة فيها قولان: القول بوجوب الحد والقول بعدم الحد. فأما القول بعدم الحد فهو مذهب الحنفية، قالوا لم يرد في السنة حديث صحيح يدل على أن اللوطي يحد، وإنما تكون عقوبته موكولة إلى الإمام، إن رأى أن يجلده، وإن رأى أن يقتله، وإن رأى أن ينفيه بما يزجره ويزجر غيره. فليس في هذه الفاحشة حد محدود، وهذا في غاية البعد، وهو كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع من الأقوال المنسوبة لبعض العلم ومن الأقوال السيئة جدا، لأن الله عز وجل عاقب أصحاب هذه الفعلة بأعظم العقوبات، فأرسل عليهم حجارة من سجيل، وجاء في بعض آثار بني إسرائيل أنه قلب الأرض عليهم، وجعلنا عاليها سافلها، قيل في تفسيرها أنه قلب حملت أرضهم ثم قلبت عليهم، جاء هذا في بعض الإسرائيليات على خلاف في معنى وجعلنا عاليها سافلها. فالمقصود أن إيجاب الحد على فاعل هذه الفاحشة هو الصواب. إذا تقرر هذا فقد اختلف الجمهور في كيفية الحد، فمنهم من قال حده كزان كما اختاره المصنف، وهو قول عند الشافعية ومذهب المالكية وهو قول عند الشافعية أن حده كحد الزاني، معناه أنه إن كان محصنا فيرجم، وإن كان بكرا الفاعل والمفعول به فإنه يجلد 100 جلدة، هذا معنى قوله كزاني. واستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل فهما زانيان. رواه البيهقي. والقول الآخر وهو رواية وقول ومذهب المالكية وقول عند الشافعي أن حد اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به هو الرجم مطلقا، فيرجمان سواء كان محصنا أو كان بكرا، وسواء كان المفعول به متزوجا أو لم يكن متزوجا، لأن السنة لم تفصل. ومن العلماء من قال حدهما القتل مطلقا، ثم اختلفوا في كيفية القتل، فروي عن أبي بكر رضي الله عنه وعن علي الإحراق، أن يحرق الفاعل والمفعول به، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يلقى من شاهق مرتفع، يلقيا من على الشاهق ثم يتبعان بالحجارة. واستنبط هذا من فعل الله عز وجل بقوم لوط، فإنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، فيتبع عليهم الحجارة من فوقهما حتى يموتا. فهؤلاء جميعا مجمعون على القتل، ما روي عن الصحابة يكاد أن يكون إجماعا على القتل، لكن اختلفوا في الكيفية بين التحريق والإلقاء أو الرجم. وهذا يدل على بشاعة هذه الفاحشة التي ما عرفت إلا في تلك الأمة التي غضب الله عز وجل عليها ولمخالفتها للفطر السليمة. قال:
وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا به كزان
كزانا، يعني إن كان بكرا أو كان ثيبا، فالرجم أو الجلد. نعم.
فإن كان محصنا فحده الرجم. نعم. وإلا جلد 100 وغرب عاما.
نعم. كالزاني. نعم.
ومملوكه كغيره.
ومملوكه لو واقع وطئ مملوكه فهذا من عمل قوم لوط، فحده كذلك، فكونه ملك هذا العبد لا يبيح له أن يطأه، وإنما الوطئ يكون للأمة أو ما ملكت أيمانكم من الإماء، وأما الذكور فلا بإجماع المسلمين. نعم. وليس قوله ولو كان مملوكه إشارة إلى الخلاف، فلا خلاف بين المسلمين أن اللواط محرم، وأن الإتيان إتيان المرأة أو الرجل في الدبر من أكبر الكبائر ولو كانت زوجة، فكيف بالمملوك. نعم.
ودبر أجنبية كاللواط.
ودبر أجنبية كلواط كعمل قوم لوط، فإن كانت محصنة وكان هو محصنا فحدهما الرجم، وإن كان غير محصنين فحدهما الجلد. وقوله أجنبية أخرج الزوجة، فمن وطئ زوجته في دبرها أثم، لكن لا حد عليه لوجود الشبهة، وسيأتي أيضا الخلاف في وطئ البهيمة سواء في فرجها أو في دبرها، سيأتي هذا إن شاء الله. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني بقي ويجب ولا يجب الحد، خلاص.
قائلين بإقامة الحد على قول اللي هو قول المصنف وقول عند الشافعية، القول الثاني هو مذهب المالكية ورواية المذهب قول الشافعية، هذا يقتل ولا كيف؟
يرجع الرجم بكل حال. نعم. فقول بلا حد هذا المذهب الحنفية، وقول أنه كزان يعني إن كان محصن أو غير محصن فيفرق بينهما، وقول أنه الرجم البتة سواء كان محصن أو غير محصن، والقول الثالث أنه يقتل، لكن اختلفوا في ضيقة القتل على التحريق أو الإلقاء. ما هو يقتل بالإحراق أو يقتل بالرمي من شاق، هذا محفوظ عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. محفوظ عن أبي بكر رضي الله عنه وعلي الإحراق، ومحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنه الإلقاء من شاهق. اليهوديان تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خيره الله عز وجل أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت بينهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فأمره إذا حكم أن يحكم بالقسط، والقسط هو ما في شريعتنا، لكن أراد أن يبين ضلالهم وتحريفهم لكتابهم وأن يستدل عليهم بها، وفيه دليل على أنه يعلم ذلك، كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن في التوراة الرجم، إما أن ابن سلام أخبره أو قرأ أو قرأت عليه الصلاة والسلام، فأراد هذا فيه تقريع لهم وفيه تأكيد لهذا الحكم أنه ثابت حتى في غير شريعته عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل أنه يحكم عليهم بشريعتهم فلا إشكال، فهو حكم عليهم بشريعتهم التي وافقتها شريعتنا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.